بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل.
لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. يضع البحث في الفصل الخامس من فصول كتاب الجهاد، وهو معقود لبيان أحكام أهل الذمة أو أحكام المواطنين غير المسلمين في الدولة الإسلامية. بعد فرض القبول بكونهم بالذات مواطنين، مش بالعناوين الثانوية، ما حكينا مش بالعناوين الثانوية، لا شك أن الإسلام على مستوى القاعدة لا يقبل مواطنين في الدولة الإسلامية إلا إذا كانوا من أهل الكتاب أو من في حكمهم. وهم الذين كان لهم كتاب ولا زالوا أتباعه وإن فقد. هذه الكبرى. الصغرى كما حرر في محله، ونحن بحثنا هذا البحث مفصلا في جهاد أهل الكتاب، المحطة الثانية من الفصل الأول، الجهاد الابتدائي. تحقق أن أهل الكتاب هم اليهود والنصارى، وأما المجوس فهم في الأصل أصحاب كتاب وإن فقد بعد ذلك، لأن الموجود في أيديهم ليس كتابا سماويا حتى بالمعنى المحرف للكتاب السماوي، خلافا لما بين يدي اليهود والنصارى العهد القديم والجديد. وأما الصابئة فالمشهور بين المسلمين من غير خلاف من أحد منا من المتقدمين والمتأخرين سوى ابن الجنيد وبعض المعاصرين أنهم ليسوا أهل كتاب بهذا الاصطلاح، ولا هم محكومون بحكم أهل الكتاب. ولم يخالف في هذا فيما نعلم، قلت من المتقدمين إلا ابن الجنيد، ومن المعاصرين سوى السيد الخوئي والإمام الخامنئي حفظه الله. أما السيد الخوئي فقد استدل كما تقدم وبحثنا البحث المفصل بالآية التي جعلتهم ممن يؤمن بالله واليوم الآخر، وأجبنا على هذا الاستدلال في محله، أن الميزان بكون شخص من أهل الكتاب مش يؤمن بالله واليوم الآخر، الميزان كونه أهل كتاب، وإلا هناك من لا يؤمن بنبوة أصلا ويؤمن بالله واليوم الآخر. بصير أهل الكتاب يعني ما بصير أهل الكتاب، الكلام مش في مقابل الملحد أو مقابل المشرك، حتى لو افترضنا موحد بالمعنى الدقيق للكلمة يوناني من اليونانيين المشاء، استدل لك بأعلى وأقوى أدوات الاستدلال
على وجود الباري وعلى يوم الجزاء، ولكن ما آمن بنبوة النبي صلى الله عليه وآله ولا بنبوة نبي من السابقين. ما بصير أهل الكتاب، هم في الأساس أهل دين، لكن هل الموجودون هم أنفسهم أولئك الذين ذكرهم القرآن؟ إيش معنى؟ نحن بدنا نحكم على الطوائف الموجودة. طبعا طبعا بحثنا هذا البحث، ما كنتوا بحثناه مفصلا في العام المنصرم في منتصف السنة طبعا. وأفضل من تعرض لهذا البحث وفصل فيه والإمام الخامنئي في الرسالة المعروفة المطبوعة، بحث حوض الصابية، وهو جزء من أبحاثه في كتاب الجهاد في الأساس، وناقشنا بشكل تفصيلي في هذا الموضوع. أيضا صاحب دراسات في ولاية الفقيه كان لديه بحث تفصيلي وهو مال إلى كونهم من أهل الكتاب. أما البقية من الفقهاء وفيهم الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه الذي تعرض لأحكام أهل الذمة في أواخر كتاب الحدود، جعله خاتمة أو تتمة كتاب الحدود من تحرير الوسيلة، وهو من الأمور التي أضيفت على الوسيلة وليست في أصلها، يعني ليست في وسيلة السيد أبي الحسن الأصفهاني رضوان الله عليه. أيضا يقول بأنهم ليسوا أهل كتاب. أما العناوين الأخرى الكثيرة يا إخوان، السامرة أو البروتستانت أو المأري الكاثوليك أو هذه إما فروع لأديان موجودة مثل الكاثوليك والبروتستانت وإلى قراءات في داخل المسيحية، أو الكليميون والصدوقيون وإلى مدارس في داخل اليهودية، وإما أنهم عناوين لا ترجح. فكل عنوان نواجهه إن رجع في أصول معتقده الأساسية إلى ديانة اليهود أو النصارى أو المجوس فهو من أهل الكتاب، وإلا فلا. هذا كله بحث مكروه يا أخوة. الخلاصة أن الإسلام على مستوى النظري لا يقبل في دولته، قبل دولة قائم آل محمد أجل الله تعالى ورجل الشريف الكلام، لا يقبل في الدولة الإسلامية على مستوى القاعدة والنظرية مواطنا غير مسلم، لا يعطي حق المواطنة على مستوى النظر، ما عليه يذهبنا واستثناءات، مواطن رسمي في الدولة الإسلامية سوى من كان من أهل الكتاب ولو حكما كالمجوس. وهؤلاء لا يصيرون مواطنين في الدولة الإسلامية إلا ضمن عقد بينهم وبين ولي الأمر أو من نصبه أو وكله أو فوضه ولي الأمر لذلك. الآية القرآنية والحكم الشرعي فيهم واضحة، وأنهم يقاتلون بعد دعوتهم إلى الإسلام ورفضهم لا لقبوله، يقاتلون إلا أن يعطوا الجزية عن يدهم وهم صاغرون. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ورسوله ولا يدينون دين الحق، بعد فيه ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله حتى يعطوا الجزية عن من أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. يمكن صار تقدم وتأخير. على كل حال فالذي يحقنون به دماءهم بنص الآية المباركة
هو أن يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون.
جيد.
من هنا وحيث إن الروايات فصلت ما تضمنته الآية المباركة، وقع البحث فقهيا عن الضابطة والقاعدة التي بها يصبح الكتاب مواطنا في الدولة الإسلامية فيكف عنه، فيكف عنه. وهنا ينبغي البحث، وللأسف غير مبحوث في الفقه يا أخوان، أنه هل يمكن بإعطاء الجزية أن يصبح للنصارى دولة مستقلة عن دولة الإسلام في مقابل دولة الإسلام، فنقبل بدولة في مقابل دولة الإسلام لكن دولة خاضعة على مستوى إعطاء الجزية فقط، أم لا؟ معنى إعطاء الجزية ومعنى صيرورتهم مواطنين يعني أهل ذمة أنهم جزء من الدولة الإسلامية، سواء تفرقوا في مدنها وقراها أو عاشوا في مدن خاصة بهم وقرى خاصة بهم. الظاهر من الأدلة في محله، وربما يأتي إن شاء الله، للأسف مش مبحوث هذا الأبحاث بشكل يعني، أنه لا يقبل بوجود دولة في عرض دولة الإسلام ولو كانت تؤدي الجزية إلا أن تكون جزءا من كيان دولة الإسلام، لأنه سيأتي إن شاء الله أن أحكام هؤلاء لا تنحصر بإعطائهم الجزية، بل هنالك جملة أحكام تجعلهم خاضعين لحكم حاكم المسلمين وللدولة الإسلامية، فهم تلقائيا يصبحون جزء من دولة الإسلام ولو كانوا ضمن كيان مستقل أو ولاية مستقلة من ولايات دولة الإسلام، وسيتضح هذا مزيد القراءة. المأسوف له أنك عندما تراجع كتب الفقه تجد حتى الكتب المنظمة يعني والتي عرفت بتنظيمها الفقهي مثل الشرائع مثلا وشراح الشرائع الجواهر والمسالك الشهيد الثاني، تجد أن أحكام الجزية تذكر ثم بعد ذلك يذكر شرائط أهل الذمة ومسائل متشتتة في من خرج عن هذه الشرائط، متى لا يعود أهل ذمة ومتى يبقى أهل ذمة لكن لا بد من تعزيره والتضييق عليه أو سجنه إذا أخل ببعض الشرائط، لأن بعض الشرائط شرائط ماهوية إذا أخل بها خرج عن كونه أهل ذمة، وبعضها ليست شرائط ركنية ماهوية كما لو تجاهر بشرب الخمر مثلا، ليست شرط ماهوي، شرط ركني. فحينئذ لا ينتفي عقد الذمة بالكامل، لكن له إجراءه على مستوى الدولة الإسلامية والحكم الإسلامي وحاكم المسلمين. هذه الدعوة دعوة عقدية، نطلب منهم أن لا نعبد إلا الله،
ليس في الإسلام، ليس دعوة الإسلام،
لأن كلا منا
ليس دعوة إلا الإسلام، دعوة
أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، يعني تعالوا إلى كلمة سواء في أن تنبذوا الثالوث، هذا معناه دعوة عقدية، يعني تعالوا إلى الإسلام في الحقيقة، هذه الكلمة السواء، تعالوا إلى التوحيد الخالص في مقابل شرككم، لأنهم إن بقوا على الثالوث هذه مو كلمة سواء، أي سواء هذا؟ السواء هو أن لا نؤمن بالأقيوم الثاني والثالث، طبعاً هو الأقيوم هو التعبير الأدق، هم يقولون أقنوم، على كل حال مو مهم أقنوم أقيوم.
عندي مولانا مش محسوني عند المسيح.
طريق الشرك.
مش الشرك إنه الطبيعة الإلهية.
بالبحوث اللاهوتية مولانا. بالبحوث اللاهوتية الفلسفية بيقدر يوجه ويوجه. واللي احترموا حالهم قالوا بالآخر إنه هذا أمر نتلقاه توقيفي مش قابل للتفسير الفلسفي.
في
إنه بعضهم ما آمن بالثالوث إيه بس الآن مسيحيون في العالم كلهم هذا
الثالوث.
يقال إنه كان فريق لا يؤمن بالثالوث وأن البعض هم الذين آمنوا بالثالوث. بس الظاهر الفريق الذي آمن بالثالوث هو الفريق الشائع فيه. يعني.
هو الشائع هو لكل رسمية.
أحسن هو اللي صار أصلاً لا يوجد غيره الآن. طبعاً طبعاً وانتهى. بس هذا بحث بطول. هي معظم التعاليم حتى العقديات والكنسية لا تنتسب إلى الكتاب المقدس، تنتسب إلى الرهبانيات والكنائس. هذه كل التعميد والعشاء الرباني والقداس يوم الأحد كله إجراءات كهنوتية لا تنتسب إلى الكتاب المقدس أصلا، مش موجود نصوصها بالكتاب المقدس أبدا عندهم. لذلك إن ما عندهم طقوس واجبة أصلا، كل هذه الطقوس يستطيع المسيحيين لا يؤديها أصلا، حتى قداس يوم الأحد، حتى التعييد بالفصح وغيره وغيره، كلها في الحقيقة من مبتكرات الكنائس الشرقية والغربية أو كلتيهما أو إلى آخره. ها حتى عقيدة الغفران كله من إجراءات الرهبان والقساوسة. لذلك القرآن يتهمهم بحق بأنهم اتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا من دون الله، لأنهم أخذوا التشريع منهم من دون أن ينسب. يعني المشكلة مش في صحة النسبة وعدم صحة النسبة، المشكلة في أصل أخذ الدين من هؤلاء البشر. يعني المشكلة في الكبرى مش في الصغرى. عندنا بالإسلام قد تجد مشكلة في الصغرى مرات إنه هذا ثابت ومش ثابت، منتسب مش منتسب، لكن بالكبرى ما عندنا مشكلة. أنا حق التشريع من عزيم الله وفوض إلى رسول الله، إسا بأي مقدار هذا بحث كمان في محلي في العقيدة. في بحث من هالقبيل إنه هم متأثرين، والله الصابئة متأثرة فيهم ببعض تعاليمها. أي صحيح كان صابئ جيد. الكتاب الفقهي الوحيد يا إخوان الذي نظم هذا البحث هو الذي كتب بمثابة دستور أصلا، وهو كتاب كشف الغطاء للشيخ الكبير الشيخ جعفر رضوان الله تعالى عليه، حيث بحث في أحكام أهل الذمة على مستوى الضوابط. من هنا نواكب المتن، بس مش ضروري نقرأ كل شيء قاله، بس منواكب المتن الذي ذكره. ذكر أن في المقام مبحث، المبحث الأول في أن الذمة عقد وهذه حقيقته، فقال لا يشترط فيه صيغة مخصوصة. شو بده يقول بالحقيقة يا إخوان؟ يريد أن يقول بأن عقد الذمة هو توافق بين طرفين، الطرف الأول من له حق ذلك من المسلمين، ولا شك ولا ريب في أن العاقد من المسلمين بالذات هو إمام المسلمين بلا شك ولا ريب. من يكون إماما فعليا للمسلمين في ظرف يشرع فيه الجهاد الابتدائي يكون هو العاقد للذمة، لأنه إذا لا يشرع الجهاد الابتدائي ما له معنى عقد الذمة. هذا رح يجي بعد قليل. الكلام أولا في المبحث الأول في أن الذمة عقد، هذا لا يظهر من نفس الجزية يا إخوان، انتبهوا. الجزية خضوع بالقوة، لو أخذنا الجزية وحدها حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ما العقد ولا يتعاقد، ادفع 100 وإلا تقتل، ادفع 1000 وإلا تقتل، ايه فيش الألف ويعطيك يحفظ حياتك، لا مش عقد، ما اسمه عقد يا اخوان. من هون البحث الأول قبل ما يقلنا الشيخ جعفر رضوان الله عليه يشترط أو لا يشترط، لازم نبحث بأنه عقد الذم عقد ولا مش عقد أساسا، لأن الخضوع بالقوة ليس عقد ولا فيه أركان العقد كما هو واضح، يعني بعبارة أوضح يا أخوان. طارة يختار شخص من المسيحيين أن يأتي إلى الدولة الإسلامية ويعيش في كنفها، هن عندهم دولهم البعيدة ونحن عندنا دولتنا الإسلامية، افترض إيران الإسلامية دولة المنطقة. يأتي مسيحي من أوروبا ويريد أن يبقى على مسيحيته ويريد أن يتوطن في الجمهورية الإسلامية، بده يطلب جنسيتها أو بده يعيش فيها الأصل مقيما، هنا من الواضح تصور إجراء عقد معه أنه نحن حتى نعطيك جنسيتنا أو حتى نعطيك إقامتنا لا نعطيكها إلا إذا حققت هذه الشرائط، من جملتها دفعت لنا ضريبة بالسنة هالقد وهالقد، من جملتها أن لا تتجاهر بالمنكرات في شرعنا، بدك تشربها داخل بيتك داخل جوك الخاص محيطك الخاص فليكن، لا تتجاهر أمام المسلمين، من جملتها أن لا تقيم علاقة جنسية مع مسلمة مثلا، سواء في الظاهر نكاح مدني أو في الواقع هو زنا بالحقيقة، وهكذا. هون بنتصور بشكل واضح ما بدي حكي انه الذمة عقد صارت، وهذا عقد مواطنة ومتصور ومنطقي وما في كلام ولا في مجال حدا يشنع حدا بهذا العالم، لان كل دولة لها ضوابطها من اهل الديانة الواحدة حتى شخص يعيش فيها. لكن هل تجدون هذا المعنى مذكورا في اي كتاب من كتب الفقه؟ لا، راجع من زمن الصدوق بل والف الصدوق إلى يومنا هذا ما مطرح البحث بهذا الأسلوب وبهذه الطريقة. فهذا الذي هو من الواضح أنه عاقد وله صورة منطقية لا شك ولا ريب أنه غير مطروح على البساط الفقهي التاريخية أبدا، وأما المطروح على البساط الفقهي تاريخيا وحتى في عصرنا الحاضر. شو يعني في عصر الحاضر؟ يعني راجع عبارة تحرير الوسيلة وراجع عبارة منهج الصالحين، عندما يصلون إلى أحكام الجهاد وأحكام أهل الذمة يخير بين القاتل وبين النزول على حكم المسلمين، أقل ما يقال فيه هذا، أقل ما يقال فيه إنه إكراه مش إكراه. أنا ما عمول إكراه لا بحق، إكراه بحق يا أخي ونحن من أهله، شو لنا بالتهويل الإعلامي من الآخرين؟ نحن نبحث في بيان مراد الله ومراد أوليائه. ها؟ لا شك ولا ريب في أن المطروح على مستوى البحث الفقهي والذي نحن بصدده فعلا هو أن الدولة الإسلامية في سياق بسط ونشر سلطانها على كامل الكرة الأرضية شيئا فشيئا إن شاء الله، ها؟ كلما وصلت إلى مكان فيه كفار فإن كانوا من غير أهل الكتاب دعوا إلى الإسلام فإن رفضوا قتلوا حتى تطهر الأرض من دنسهم، وإن كانوا أهل كتاب أو من بحكمهم دعوا إلى الإسلام فإن قبلوا فهم منهم، لهم ما لهم وعليهم ما عليهم، إخوانكم في الدين. وإن رفضوا قتلوا إلا أن يكونوا مستعدين لإعطاء الجزية. وهذا مضمون الآية الواضح. رحت فتشت أنا أي الثاني معنى بهذا الموضوع في الروايات الشريفة عندنا وعند القوم وهي كثير، لم نجد عينا ولا أثرا من قضية إبرام عقد بالمعنى المنطقي للعقد، يعني المستوفي لشرائط العقد والانعقاد. في أي عقد توجد نظرية يا أخوة، نظرية لها أركان، من شرائط تحقق العقد عقلائيا وشرعيا ولو إمضاء، أن يكون العاقد مضافا إلى الشرائط العامة، عاقل بالغ إلى آخره، أن يكون قاصد وأن يكون مختار. رفع ما استكره عليه شك، طيب جيد، لا شك ولا ريب في أن هذا الذي تقول له بعد أن رفض دينك تقتل، تقاتل وتقتل، أو تعطي الجزية عن يد وأنت صاغر، تحكم بأحكام خاصة اسمها أحكام أهل الذمة. من الواضح أنه لا يوجد معه عقد بالمعنى الدقيق للكلمة، فتسمية هذا عقدا مع اختلال شرط من أهم شرائط الانعقاد وهو الاختيار الذي هو شرط في كل عقد، لا شك ولا ريب في أنه ليس في محله بالمعنى الدقيق للكلمة. ولعلها فليكن عادة، سمي عقد، سمي رضوخ، ليش تسمي عقد؟ انصياع، هم انصاعوا إليك حتى ما يقتلوا، حتى ما يشردوا في البلدان. إذا بيلوا البلدان شو عملوا؟ رضخوا لشروطك، هذا رضوخ، هذا عبودية بمستوى من المستويات، مش رقية كاملة بالمعنى الملكية، لكن هذه رقية وعبودية بمستوى من المستويات. خلينا نوصف الأمور بواقعها، وهذا التعبير في كل كتب الفقه يا إخوان، يعني قلت لكم حتى في تحويل الوسيلة هذا هو التعبير، حتى في منهاج الصالحين هذا هو التعبير. إذا عقد بالدقة يقوم به طرفان لا يوجد، لأن أركان العقد التامة غير موجودة في المقام. قد يقال إن كون الإنسان قاصدا إلى العقد، وهذا الإشكال يمثل دفاع عن الشيخ الكبير الشيخ جعفر، وإن كان شرطا عقلائيا في معظم العقود لكنه ليس شرطا عقليا. شو يعني؟ يعني ليس من مكونات ماهية العقد، بل من الشرائط العقلائية اللاحقة على تحقق ماهية العقد. أرجو الانتباه يا إخوان، البحث بالمعاملات مهم، انه في شيء ليتحقق شيء اسمه عاقد بين طرفين يتعاقدوا شيك، وبده يكون هذا عاقل وهذا عاقل. بالله عليكم اذا واحد منهم مجنون او اثنيناتهم مجانين بده يكون ملتفت شو عم يحكي، مش نائم ولا سكران. ليش؟ لان ماهيه العقد وحقيقه العقد ما بتتحقق الا اذا ربط الالتزام بالالتزام، إلا إذا أفضيت التزامي إلى التزامه ووافقت أنت على هذا الإفضاء، فربط الالتزامان ببعضهما. إذا فيش طرفين فيش اسمه عقد، إذا في طرفين وما في عقل ما فيش اسمه عقد. لكن بالله عليكم ابن 12 سنة 13 سنة بيتأتى منه العقد والله ما بيتأتى؟ عاقل ملتفت إلى شرط البلوغ بالحقيقة، شرط بحقق ماهية العقد، ولا شرط إضافي على ماهية العقد أضافه الشارع. الرشد أنه يكونش سفيه، السفيه ما بيقدر يربط التزامه بالتزام واحد ثاني، أصلا يمكن يقول لك أنا مش سفيه، أنت السفهاء، أنا كريم زيادة عن اللزوم. لكن ما بيغير من واقع الرشية طبعا. طيب من هذا القبيل الاختيار، الاختيار والإكراه غير الإلجاء. الإلجاء أنت بتخلي له إيه اللي تحرك له لسانه، هذا لقلقة الفرد ميكانيكية مع الشو اللي عم يحكي. بينما في الإكراه هو عاقل وملتفت، ولذلك قال لك إذا دار الأمر بين إني أقتل أو ادفع لي جزية بالسنة هالقد وهالقد وانحكم بهيك هيك هيك، أفضل ضلني حي وعملك. هو بعقلانيته التفت واختار وقال بختار هبعة هبعة، وتأتى منهم قصده إلى هذا في طوله. بعبارة أخرى المكره مثله مثل مين؟ مثل المضطر، بينما المضطر ما أبطل عقده لأنه على خلاف الامتنان، بين المكره امتن عليه فلم يبطل عقده. هذا الحكي هل بيشفع لجعله من العقود؟ والله ما بيشفع، الوقت تجاوز وتأتي تتمة الكلام. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.